يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 19 من جماد الثانية من عام 44 و400 ألف للهجرة، نرحب بفضيلة شيخنا الكريم الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 43 بعد 100 الأولى ضمن الموسم 3 من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. السؤال الأول، يقول السائل: أجد نفسي مقصرا في حق زوجتي وأولادي ويشغلني الهاتف كثيرا، فهل من نصيحة وتوجيه؟ وهل من برنامج أو كتب تنصحون بها أبناءكم يتدارسونها مع أهل بيتهم؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله أولا على تجدد هذا اللقاء ضمن هذه الحصة من حصص إذاعة الإبانة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة لنا ولسائر إخواننا، والتي نستهلها بهذا السؤال المتعلق بالحقوق الزوجية، وبالذات بحق الزوجة على زوجها. ليس هذا فحسب، بل وحق الأبناء على أبيهم أو على والديهم بصفة عامة. ومن المعلوم أن دوام هذه الحياة، أي الحياة الزوجية، بحسن المعاشرة التي أمر بها المسلمون جميعا، لا يتحقق إلا بأداء الحقوق كلها، القيام بالواجب من جهة، وأداء الحقوق من جهة أخرى. وهذه الظاهرة التي انتشرت بين إخواننا وأبنائنا، حتى عمت بها البلوى، وحتى أصبحت شكوى عامة يشتكيها النساء من أزواجهم، بل أنا كنت شاهدا على حالات طلاق سببها هو هذا الأمر، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا شيء مؤسف، ممن عرف دينه وعرف هدي نبيه عليه الصلاة والسلام القائل خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وهذه الخيرية تتمثل بالدرجة الأولى في أداء الحقوق، في أداء حق الزوجة عليك. فالرجل يخرج من بيته يترك زوجته طيلة نهاره ثم يرجع إليها في مسائه ويمسك هاتفه، يقلب الصفحات ويتنقل بين القنوات، ثم يؤذن عليه المغرب أو العشاء ويخرج من البيت ولا يرجع في الغالب إلا بعد العشاء. وخير الأزواج من هؤلاء الشباب هو الذي يبادر إلى الرجوع إلى بيته مباشرة من غير سمر ولا سهر. أما عن الذين يذهبون إلى الرياض من جهة ويذهبون إلى المطاعم والمقاهي من جهة أخرى فهذا حدث ولا حرج. وهذا في الحقيقة إذا بلغ الأمر إلى أن تتأذى تلك الزوجة في بيتها هذا يصبح من التضييع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولا ينبغي أن نفهم التضييع في الأمور الحسية المادية، هذا يشمل كل نوع من أنواع التضييع، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا بهذه المناسبة أوجه نصيحة أخوية لإخواني جميعا في هذا الباب، وأن يؤدوا لكل ذي حق حقه، وهذا الذي أمرنا به جميعا بعد أن نعرف أن لأزواجنا علينا حقا ولأبنائنا علينا حقا، كما أننا نجالس أصحابنا وخلاننا لا بد أن نعرف لخليلنا الأول، وكل إنسان صاحبته أو زوجته هي الصاحبة الأولى لأنها هي التي معه دائما وأبدا، وهي التي تصبر معه وتتحمل أذاه وتقف بجانبه، فهي أولى بحسن الصحبة من غيرها. فلا بد للزوج أن يراعي هذا الأمر. أخذتموهن من بيوتهن وكنا معززات مكرمات، ثم بعد ذلك يأتين بيوتكن لتهملوهن بين حيطان هذه البيوت، هذا لا يستقيم. وصاحبه مقصر وآثم عند الله تبارك وتعالى. وهذا مأخوذ من حديث رسول الله خيركم لأهله، يعني هذا منطوق الحديث، مفهوم الحديث يدل على أن أسوأ الناس وشر الناس هو الذي لا يراعي هذا الأمر، هو الذي يكون سيئا مع زوجته ومهملا لأمرها مضيعا لحقوقها، نسأل الله العفو والعافية. وهذا لا يكلفك الكثير، تجلس معها تسمع منها تحدثها وما إلى ذلك، تتذاكر معها، وجيد ما أردفه السائل في سؤاله عن التوجيه في باب ما يمكن أن يتذاكره أو يتدارسه أحدنا في بيته مع أهله، يعني يكون لنا برنامج هكذا في قراءة رياض الصالحين مثلا للنووي، هذا الكتاب العظيم المبارك، قراءة شيء من التفسير من تفسير السعدي مثلا، قراءة شيء من كتب الاعتقاد شروح الثلاثة أصول أو بعض مصنفات الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهكذا، يعني المصنفات في هذا الباب كثيرة، ينتقي منها الأيسر ويجعله موضوعا للمدارسة والمذاكرة مع أهله وأولاده. فتحل بمثل هذا البيت البركة العظيمة والخير الوفير، أفضل من تتبع أخبار القنوات وما ينشر في هذه الوسائل من الأمور المدمرة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من شرها. هذه نصيحتي لإخواني جميعا في هذا الباب، أسأل الله أن يوفقني وإياهم لما يحبه ويرضاه. وفي مقابل هذا على الزوجة أن تعرف حق زوجها وأن تؤدي هذا الحق كاملا، وحقه عليها عظيم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليها. يعني لا بد أن تتهيأ الزوجة لاستقبال زوجها حين دخوله عليها، تتهيأ له بما يسره، التي إذا نظر إليها أسرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. هذه الزوجة الحاذقة تعطيه وقته، ما هوش يجيها وقت الكلام مع أهلها أو مع صاحباتها في الهاتف حين يدخل زوجها، هذا لا يستقيم أبدا. وهكذا يجتمعان ويتعاونان على أبنائهما بحسن رعايتهما وتربيتهما، وأن يكونا أولا قدوة لهؤلاء الأبناء في حسن التعامل فيما بينهما والأدب مع بعضهما. أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يبارك للجميع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول السائل: أنا أعمل في مجال الدهان بين قوسين الصباغة، وأحيانا تدركني الصلاة وفي بعض أطرافي وقدمي شيء من الدهان يشق علي نزعه، وغالبا ما تفوتني ركعات من الصلاة، وأحيانا تفوتني كلها فأصليها منفردا مع شيء من بقع الدهان الصغيرة التي لم أستطع إزالتها، وأحيانا أجمع بين الصلاتين للمشقة نفسها، فما حكم فعلي هذا وما توجيهكم حفظكم الله تعالى؟
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص هذا السؤال والمتعلق بأصحاب هذه الحرفة والمهنة، وهي مهنة الدهانة أو الصباغة وما إلى ذلك، على اختلاف إطلاقات الناس عليها، احنا باللغة العامية نقول السباغ. قبل أن أجيب السائل، أود أن أنصح إخواني جميعا ممن يشاركه مثل هذا الأمر، سواء تعلق بالدهان أو تعلق بالميكانيكي، أو يعني هذه الحرف والمهن التي يعني يضطر أصحابها لأن تتلطخ أبدانهم بشيء من هذه الأمور التي يعملون فيها. فالواجب أولا على المسلم أن يجعل موضوع الصلاة هو موضوع حياته، بمعنى أن كل الأمور لا بد له شرعا أن يجعلها توافق صلاته أو متوافقة مع صلاته. في مثلا في مثل هذا الأمر، غيرنا من الكفار الذين لا يسجدون لله سجدا ولا يعرفون صلاة إلا تلك التي يؤدونها بتلك الطقوس مرة في الأسبوع وما أدري، فهذا المسلم يختلف. المسلم وفقه الله جل وعلا وأعطاه هذه الصلوات الخمس، وهي من أعظم نعم الله عليه. فدائما وأبدا الصلاة أنا أصلي، يعني لو نزعنا الأوقات التي ربما لا يكون له فيها الحرج كصلاة الفجر أو المغرب والعشاء، يعني لا يبقى له إلا تلك الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر. صلاة الظهر ولله الحمد يتوقف فيها عن العمل، لأنه يحتاج لشيء من الراحة ولأن يتقوت، أي يتناول غذاءه، وبالتالي له الوقت في هذا الباب. هذا يتهيأ أولا بالوسائل التي تسمح له أن يؤدي صلاته على الوجه المطلوب وأن يحافظ على وقته فيها، مثلا يلبس اللباس المهني الخاص بهذه المهنة، يلبس حتى القفازين كما نجد هذا عند غيرهم، يعني في حرفتهم من غير ملتنا، يلبسوا هذاك اللباس اللي تسميوه أنتم الكومبينيزو، ويغطيوا رؤوسهم بما يقيهم هذه الدهانات التي ربما تتقاطر عليهم، ويلبس القفازين ويشتغل. نسأل الله أن يبارك له في شغله وأن يوفقه. يجي وقت الصلاة ينزع هذه الأمور وهي سهلة النزع، ويجعل القميص الذي يصلي به ويصلي لله تبارك وتعالى من غير حرج في ذلك. هذا من جهة، يعني هذا التوجيه. أما الجواب، هذه البقع التي يتلطخ أو تتلطخ بها بعض أطراف الوضوء كاليدين مثلا أو القدمين مثلا، هذه تختلف، منها ما هو يسير ومنها ما هو كثير. اليسير قاعدة في الشرع أن اليسير يعفى عنه، يعني قطرة صغيرة تجي في يدك أو في رجلك، هذه أنت مرر الماء ولا عليك منها، لأنها مما عفي عنه، وهذا من يسر هذه الشريعة ومن رحمة الله بنا أنه ما جعل علينا في الدين من حرج، وأن المشقة في دين الله تبارك وتعالى مرفوعة، فإذا كان يسيرا لا حرج في ذلك، أما إذا كان كثيرا فيجب إيصال الماء إليه، وبالتالي لو لا يتحقق هذا إلا بإزالة البقعة وجب عليه إزالتها. وإحنا نعلم أن الآن عندهم مواد يعني يضعها على تلك البقعة من الدهان تزال مباشرة، يستعمل هذه دائما معه وموجودة بجنبه، ولا يضيع صلاته ولا يخرجها عن وقتها، ويجتهد في أدائها جماعة مع جماعة المسلمين. والله نسأل أن يوفقه في عمله وأن يبارك له فيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث، يقول السائل: الإيماء في الصلاة على الراحلة أو في صلاة المريض، هل يكون بالرأس فقط أو بما يقدر عليه من جسده؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا كذلك متعلق بأي هذا السؤال بصلاة من الصلوات المخصوصة من صلاة أهل الأعذار، وهذا بالنسبة لمن لا يستطيع القيام في صلاته في حال سفره كما ذكر السائل، يعني على راحلته، على الاختلاف بين المراكب وغيرها، يعني الصلاة على السفينة غير الصلاة على الدراجة وغير الصلاة على السيارة أو ما إلى ذلك. الصلاة على السفينة صاحبها يستطيع القيام، يقدر عليه، فيجب عليه القيام لهذه الصلاة. وغيرها من المراكب الأخرى كالحافلة مثلا أو السيارة، والقطار يختلف من قطار إلى قطار، قد يكون الأمر فيه ميسورا إن لم يكن مزدحما، بحيث يمكن للمسافر أن يصليها قائما، فالواجب أن يصليها كذلك. وبعض القطارات فيها أماكن مخصصة للصلاة كما هو الحال في بعض الطائرات، فيها أماكن مخصصة للصلاة، مصلى في الطائرة، هذا بالنسبة أنا رأيته في الخطوط السعودية، وهذا شيء طيب يشكرون عليه، نسأل الله أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. ففي مثل هذه الحالات يصلون قياما، أما بالنسبة للقبلة في الصلاة يحاولون أن يتجهوا إلى القبلة في بداية صلاتهم إن تمكنوا، ثم لا يهمهم إذا استدارت وانحرفت الطائرة. أما في حال الحافلة أو في حال السيارة إذا ما تمكنوا من الوقوف فإنهم يصلون على حالهم. والسؤال عن الإيماء في الصلاة، هل يكتفى في بالرأس أم ما استطاع من بدنه؟ هو دائما وأبدا مثل هذه الأمور يعني تندرج تحت الأصل القرآني الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني هذه الأمور متعلقة باستطاعتنا، لأن الأصل فيها أن تكون على هذه الهيئة. ما استطعنا لهذه الهيئة، وهذا من يسر هذا الدين ومن رحمة الله بنا جل في علاه، فنصليها على الحال الذي نقدر عليه. فإذا استطعنا أن نصلي ونشرع في صلاتنا ونستفتحها بحال القيام، يعني نقوم ونكبر ونبدأ في الاستفتاح والفاتحة، ثم يعني لا أستطيع السجود أو أستطيع الركوع دون السجود فأركع، ولما أريد أن أسجد أجلس وأنحني بقدر ما يكون يعني انحناء للسجود. الانحناء قد يكون للركوع وقد يكون للسجود، فالانحناء للركوع يكون أقل من الانحناء للسجود، يعني هذا على قول السائل هذا الأمر الثاني، يعني يكون الإيماء بما يستطيع من بدنه. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. وشيء طيب يعني أن يسأل الناس عن مثل هذه الأحكام المتعلقة بصلاتهم، وهذا فيه الدلالة على الحرص الشديد. وهكذا ينبغي أن يكون حال المسلم، أن يكون حريصا على صلاته، أن يؤديها على الوجه المطلوب وفي الوقت المطلوب كذلك، حتى لا يقع تحت قول الله جل وعلا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعضهم لا يصليها في حال سفره حتى يصل، مع أنه الأحكام المخففة لأمر الصلاة في السفر كثيرة. الله عز وجل خفف عنا في القصر الرباعية نصليها ركعتين، خفف علينا في تشريع الجمع يعني نصلي العصر والظهر في أول وقت الظهر إذا قدمنا، وفي آخر وقت العصر إذا أخرنا، يعني هذه فسحة من الوقت حتى تصلي الصلاة على الوجه المطلوب. وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، فلا عذر لأحد أن يتركها. والسفر للعلم ليس عذرا من الأعذار الشرعية، ما هوش لترك الصلاة، لتأخير الصلاة عن وقتها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع يقول السائل: من عليه دين وعقيقة أيهما يقدم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة لمن كان عليه دين ورزق مولودا يرى أن يعق عليه، هل يقدم العقيقة أو أداء الدين؟ أداء الدين لا شك ولا ريب أنه من الحقوق التي لا يجوز التماطل، مجرد التماطل في أدائها، ناهيك عدم أدائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، بمعنى يملك سداد دينه إلا أنه يؤخره ويرجئه لسبب أو لغير سبب. حتى لو كان لسبب لا بد عليه من أن يستسمح أخاه ويستأذن منه ويسأله النظر أن يؤخر له في تسديد دينه. فإذا كان هذا أو حصل هذا ووافق صاحب الدين قال له: لا حرج عليك، كنت في سعة من أمرك وما إلى ذلك، عق عن ابنه ثم سدد دينه بعد ذلك. وهذا إذا غلب على ظنه أنه سيجمع مبلغ التسديد بعد هذه العقيقة. أما أن يقدم العقيقة ويترك الحق الذي عليه والواجب الذي أوجبه الله جل وعلا في حقه، لأن الناس لا تعي حقيقة عظم هذا الأمر عند الله، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من كان عليه مات وعليه دين ولم يترك سداد دينه، ولم يتقدم أحد من قرابته أو إخوانه ليسدد دينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالجنازة يسأل: هل ترك من دين؟ فإذا قالوا لا صلى عليه، وإذا قالوا نعم قال: هل ترك سداد دينه؟ يعني هل خلى مال حتى يسدد هذا الدين؟ والدين قبل الوصية وقبل قسمة التركة. إذا قالوا نعم صلى عليه، وإذا قالوا لا لم يترك سداد دينه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل من إخوانه أو قرابته من يسدد عنه؟ إذا كان في المجلس قام متطوع بهذا الخير وقال: يا رسول الله دينه علي، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما وجد لم يصلي عليه، يقول: صلوا على صاحبكم، أما هو لا يصلي عليه. يعني هذا ما مات على خير أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت مرهون بدينه حتى يسدد عنه، حتى يسدد عنه، تبقى نفسه محبوسة حتى يسدد هذا الدين. نسأل الله تبارك وتعالى العفو العافية. يعني كل هذه النصوص وغيرها والواردة في الترهيب من عدم أو من المماطلة في تسديد الدين ليست بالهينة، لا بد أن نتقي الله في أنفسنا وأن نبادر إلى تسديد ديوننا قبل أن نقف يوم القيامة بين يدي ربنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وسائر إخواني لما يحبه من العمل الصالح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس، يقول السائل: هل يجوز شراء عتاد فلاحي بين قوسين بيت بلاستيكي تحصل عليه صاحبه بعقد ربوي، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل هذا السؤال كثيرا ما يطرحه إخواننا، ومع الأسف الشديد هذا مما عمت به البلوى عندنا، بمعنى أن الناس أصبحوا يلجؤون كثيرا إلى القروض الربوية المحرمة، ولو يعلمون ما فيها من الشر والمفسدة والإثم عند الله تبارك وتعالى ما تقرب لمثل هذا مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. يكفي أن نعلم قول الله تبارك وتعالى: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، في حق المرابي، وقول نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: الربا 64 شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمه، نعوذ بالله. يعني الربا أنواع كثيرة تفوق 60 نوعا. أقل الربا كأن يزني الرجل بأمه، يعني في الجرم والإثم عند الله. وهذا صنيع الإنسان لا يستطيع حتى أن يتصوره، ناهيك أن يقربه أو أن يقترفه. لهذا يجب علينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نسعى في أسباب البركة لأرزاقنا. ومن نما ماله بالربا فإنه سيمحقه الله ولو بعد حين، يقين، لأن الله قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحقه الله جل وعلا، يذهب ينصف أصلا. وانظروا حولكم في هؤلاء الذين، ومع الأسف الشديد تجد أرباب أموال يقول لك: أنا لو ما نديرش القرض الربوي يتابعوني الضرائب وكذا وكذا، يعني مضطر إليه، أعوذ بالله. كيف يضطر إليه الإنسان؟ يعني أنت راك داير الغنى غاية، أنت عندك رزق وعندك مال وتريد أن تتوسع ليزيد مالك، بمعنى حتى تكون غنيا، حتى تكون غنيا تجعل هذا ضرورة، نسأل الله العفو والعافية. حتى أني مرت بي مسألة، أحدهم يقول أنه المشروع يكلف 160 مليار، قال لي هكذا بالحرف الواحد، قال لنا عندي 160 مليار، ولكن لا بد أن يكون مبررا عند الضرائب، فأضطروا إلى القرض البنكي حتى يعني يكون له تغطية. إلى هذا الدرجة؟ نعم، إلى هذا الدرجة في وسط المسلمين وبين المسلمين. وربما هذا الذي يسألني أعرفه، هذا صاحب 160 مليار، يحوج ويعتمر كل عام تقريبا، سأل الله العفو والعافية. فالربا شأنه إخواني عظيم وخطير عند الله تبارك وتعالى. لو تعلم أنك ستكسب فلسا واحدا بربا، لا وجب عليك أن تفر منه فرارك من أعداء أعدائك. هذه من آثار التقوى ومن صدق الإيمان بالله واليوم الآخر، أن لا يقرب ما حرم الله جل في علاه. أعود إلى سؤال الأخ، إذا علمت هذا بعد ذكري لخطورة هذا الأمر، إذا علمت هذا، علمت أن هذا صاحب العتاد قد أخذه بقرض ربوي يعني يقينا، فهذا لا يجوز لك أن تشتري عليه من باب عدم إعانته على الإثم والعدوان، لأن بعض الناس يخرجوا بعدين زيدوا عودوا ديروا ملفات وعقود ربوية، خوف الله غاب عن الناس. فنحن هؤلاء لا نقربهم ولا نتعامل معهم. تبيع منزلا ثم يأتيك من يقول لك دير لي شهادة ولا فاتورة، هكذا يسموها بروفورما، يعني فاتورة لتبرير المبلغ البيت هذا عند البنك باش ندير به قرض ربوي. لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تعينه على هذا المنكر العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا أن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس، يقول السائل: وقع لي حادث مرور بسبب انحراف السيارة في يوم ممطر، فتوفيت زوجة عمي الوالد، مع العلم أني كنت أقود وفق القوانين أي بسرعة أقل من 80 كيلومتر، فهل علي شيء في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم هذه الأخت التي ماتت في هذا الحادث، وأسأل الله عز وجل أن يرزق أهلها الصبر. أما فيما يخص ما يجب على السائق، والسائق يعني في كل الأحوال متسبب، إلا أنه يختلف هذا بحسب تقرير الجهات المعنية حول هذا الحادث. فإذا كان هو متسببا فيه، يعني السائق قصر في السياقة بسرعة مفرطة، جاوز بها الحد القانوني، أو استعمل مناورات خطيرة أدت للحادث، فهذا يدرج تحت القتل الشبه العمد، القتل الشبه العمد. أما إذا لم يقصر، ساق سياقة قانونية كما يقال، ووقع الحادث، وهذا في كل الأحوال نقول نحن قدر الله وما شاء فعل. ففي هذا الحال هذا قتل لكن خطأ، لكن قتل خطأ، هذا يقال أو يطالب صاحبه بالكفارة أولا، وهي فيما تعلمون من صيام شهرين متتابعين، أو ومعها الدية التي تسلم إلى أهل الميت. ولكن لما كان الحادث بين أهل الميت فهذا ما المفروض تتراضون فيه؟ يعني أقرب واحد للميت مع السائق هذا يتراضوا عليه، قال مثلا بأن يعطيه مبلغا، لأن الأصل في دية المقتول قتل الخطأ سواء بحادث أو يعني حادث مرور أو بغيره، هذا من ناحية الشرعية ديته 100 من الإبل، 100 من الإبل. ولا أدري الآن يعني ثمن الجمل الواحد ربما في حدود 15 أو 20 مليون، سألت مرة في تندوف هكذا قالوا لي، فأحسبها 15 100 من الإبل يجيوا 1.5 مليار من السنتيمات. هذا جوابي على هذا السؤال. صلى الله تبارك وتعالى أن يصبر هذه العائلة وأن يرحم ميتهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال السابع يقول السائل: زوجتي مصابة بمرض السكري وتستعمل إبر الأنسولين، في رمضان تصوم أياما وتفطر أخرى، ما كفارة ذلك وكم قيمتها بالدينار الجزائري إذا أردنا دفعها نقدا، لأننا نسكن في إحدى بلديات العاصمة ولا نعرف الناس فيها، بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا صلى الله تبارك وتعالى أن يشفي زوجة السائل وسائر إخواننا وأخواتنا المسلمين من الأدواء كلها والأمراض جميعها، خاصة هذه الأمراض المزمنة. وصاحب السكري معروف مرضه ومعروفة العلاقة بين هذا المرض والصيام، لأنها متعلقة بالسكري. وأنا والحمد لله ممن ابتلي بهذا المرض، وأنا على جرعات الأنسولين منذ سنوات عديدة ولله الحمد، ولا يمكنني، لا أستطيع الصيام. وهذا الذي أوصاني بل أمرني به الطبيب جزاه الله خيرا. وهذا حال يعني معروف ولا بد منه. احنا هذه الأمراض ما خلقناها وما كنا سببا فيها، هذه مما قدره الله تبارك وتعالى علينا. نحن نحمد الله ونصبر ونسير في هذا الأمر على وفق ما يرضي ربنا. والذي يرضي ربنا في هذا الباب أن لا نؤدي بأنفسنا إلى التهلكة بأي صفة من الصفات أو وسيلة من الوسائل. أنا الطبيب المعالج لي كان كل ما ذهبت إليه يعني في موعد من مواعيدي معه كان يشكي لي حال الناس، يقول لي نتعبوني. أنا أقول له يا أخي يا أبي يا عمي لا تصوم، ما تقدرش تصوم، الصيام يهلكك. أو يقول لي لا أنا مليح مليح نصوم نصوم. قال لي عييت معهم. هذا ما هوش لحسن تدينهم، هما يظنون هذا، ولكن هذا لسوء فهمهم، لسوء فهمهم، ما همش فاهمين بأنه هذا أمر مطلوب شرعا، وبأن هذا الأمر في مرضات الله. حتى وإن أفطرت هذا اليوم أو هذا الشهر. الله عز وجل ما كلفك، والعبادات كلها منوطة بالقدرة في التكليف، لا تكليف إلا بمقدور. الطبيب هذا، والطبيب عندنا نحسبه ثقة، وهذا الذي نعتقده. أنا أحترم الأطباء جميعا، وأحترم علمهم، وأحترم آراءهم، ويعجبني الكثير منهم. أنا والله مرة كنت بصدد إجراء عملية على القلب، وكنت في بلاد تونس، وسبحان الله يعني أنا ما قصدتش الذهاب للتداوي هناك، يعني الله عز وجل ابتلاني بالوعكة هناك، فاضطررت لدخول المستشفى. يعني شاب طبيب جاء لزيارة المرضى في نفس الجناح اللي كنت فيه، وغالب المرضى كانوا من المدمنين على التدخين، والله صدقوني يا إخوان، وعظهم موعظة بليغة، موعظة بليغة، مبينا حكم التدخين وأنه حرام، وبعدين اتقوا الله اتقوا الله، وقاعد يقولهم يعني يعظهم من خلال حالهم. عجبتكم أنفسكم؟ كان يتكلم بالتونسي على كله. عجبتكم أنفسكم أنتم على هذا الحال؟ والله أعجبني موقفه، وأنا شكرته على كل حال بعد ما تعرف علي. قلت له والله جزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك. فهذا هو المقصود، علاه أنت تشق على نفسك المشقة التي تؤدي إلى إهلاكها. صاحب السكر إذا ما كلاش قد ينزل له السكر إلى درجة يروح في غيبوبة، نسأل الله العافية. وارتفاعه ليس كانخفاضه، انخفاض نسبة السكر في الدم هذا أخطر من الارتفاع، والأطباء يخبرونكم بهذا، أنا لست مختصا، ولكن اختصاصي بقدر ما ابتلاني الله عز وجل به من هذا المرض، أصبحت به خبيرا ولله الحمد والمنة. فأنا نصيحتي، ما تقول لا تقدر لما تقدرش، روح لطبيبك واسأله، إذا قال لك الطبيب تقدر تصوم ومنيح لك الصيام، ربما يكون حالاتنا لا أجزم ولا فاصم عادي. إذا الطبيب قال لك لا يا أخي ما تقدرش الصوم، ما يجوز لكش الصوم حتى وين استطعت، فلا بد عليك أن تطيعه، والحمد لله هذا حكم شرعي، وأنت من أصحاب الأمراض المزمنة، وبالتالي تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، والإطعام يكون نصف صاع من دقيق ولا من حبوب ولا، أنا هذا الذي أعتقده، ما كاش قيمة في هذا ما دمنا نستطيع إخراج الطعام. أضيف إلى ذلك يعني هذا الإطعام يوافق إخراج زكاة الفطر، لمها وخرجها قاع مع زكاة الفطر تاع كفارة الإفطار وتاع زكاة الفطر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومن سائر إخواني، وأن يشفي الجميع، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن، يقول السائل: ما حكم صلاة الجنازة في مكان يفصل بينه وبين القبور من جهة القبلة حائط صغير ارتفاعه حوالي متر، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جواب على هذا السؤال متعلق بصلاة الجنازة في هذا المكان الذي وصفه السائل بأنه من جهة القبلة يفصل بينه وبين القبور حائط قصير يعني قال فيه ارتفاع متر فحسب. العبرة ليست بهذا، مادام أنه وجد الحائل بين مكان الصلاة اللي هو مصلى الجنائز والقبور وجد هذا الحائل. العبرة الآن في هذا المكان، هل هو من المقبرة أو لا؟ إذا كان من المقبرة يعني داخل في السياج العام للمقبرة، هذا حكمه حكم صلاة الجنازة في المقبرة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها غير جائزة لما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بين القبور، وفي رواية لمسلم من صلاة الجنازة بين القبور. وهذا اللفظ هذا الزائد فيه زيادة علم أنه حتى صلاة الجنازة، ردا على من يفرق بين الجنازة وبين الصلاة المكتوبة فيقول الصلاة المكتوبة لا تجوز وصلاة الجنازة جائزة، فهذا حكم فصل في هذه المسألة، والصحيح عدم جواز الجميع، والله تبارك وتعالى أعلم. فيتحقق السائل من هذا، فإن كان كما ذكرنا أنه داخل في السياج العام ويعتبر من المقبرة ما يجوش الصلاة فيه ولو كان بهذه الصفة وغيرها. أما إذا كان غير داخل، مثلا تلقى تجد في بعض المقابر مكان الصلاة خارج المقبرة، هذا الصلاة فيه على الأصل أي جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مصلى الجنائز خارج مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. السؤال التاسع، يقول السائل: ما حكم هذه العبارات؟ من هار ولوي عسو الشتا ماهيش الطيح، من لي ولوي هدروا عليها ماهيش الطيح، خلوها الطيح، الظلوا تعيطوا عليها حبستوها، عيطوا عليها حبست، نشفتوها في السماء، هربتوها بعينيكم، الظلوا تضبحوا على الشتاء، من لي ولوي صوروا الشتاء رجع الجفاف، وغيرها من العبارات، فأرجو التوضيح فضيلة الشيخ، لأن هذه العبارات باتت منتشرة بكثرة في وسائل التواصل وفي الشارع وغيرها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا قبل الإجابة على سؤال الأخ، يعني دائما وأبدا نبه إخواننا أنه ينبغي على الجميع أن يحاول أن يختصر في سؤاله، يعني هذا التطويل لا طائل منه ولا فائدة فيه، فالسائل كان يكفيه أن يذكر في سؤاله عبارة وعبارتين من عبارات الناس المخالفة للشرع ولما يعتقده المسلم في هذا الباب والسلام. يعني هذه مقدمة في المطر، وأن الله هو الذي ينزله، وأن الله هو الذي يسير السحاب وكذا، هذه كلها أمور يعني لا تحتاج إلى بيان، يعني هذه ملاحظة فقط، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها السائل وأن يستفيد منها إخواننا جميعا. أولا كما ذكر السائل، هذه عقيدة نعتقدها أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل الغيث من السماء، والله جل وعلا جعل لهذا الغيث أسبابا يعرفها الناس جميعا، كان القدامى يعرفونها من قبل من غير هذه الوسائل والآلات الحديثة. والآن علماء هذا الشأن توصلوا إلى معرفتها بتتبع سحابها والأمور هذه التي يدندنون حولها، الضغط الجوي ما الضغط الجوي وما إلى ذلك. فمن خلال هذه الأمور العلمية التي نعتقدها نحن، يعني يستطيعون أن يقدروا، هذا تقدير فقط، أن يقدروا مثلا وصول هذا السحاب إلى هذا المكان، وبالتالي بإمكانهم أن يتوقعوا، ما هوش جزم، أن يتوقعوا نزول الغيث في المكان الفلاني في اليوم الفلاني. يعني ربما يقولوا في الصباح وما يجيش في الصباح، يجي في المساء، أو ربما ما يجيش في هذاك اليوم، يجي من الغد. هذه كلها توقعات، ما هوش من الغيب هذا. حتى نقولوا يعني أصبحوا يعلمون الغيب، كما هو الحال بالنسبة للأجنة. الأجنة الذي يعلم ما في الأرحام هو الله تبارك وتعالى، لا يمكن لأحد أن يعرف هذا. ولكن في حال ما يكون الجنين مضغى، أما إذا تخلق الجنين في بطن أمه، يمكن لصاحب هذه الآلات أن يتعرف هل ذكر أو أنثى. وهذا يشبه عملية جراحية، يفتحون بطن الأم ويرون وش كاين الداخل إذا من غير هذه الأشعة والوسائل. والآن الله عز وجل يسر للناس أمورهم، وجاءت هذه الوسائل التي هي في نفعنا لا في مضرتنا، والحمد لله رب العالمين. وبإمكانهم أن يخبروا بما في الأرحام بعد تخلق الجنين في بطن أمه، أما قبل ذلك فلا يمكن بحال من الأحوال، لا يعلم هذا إلا الله تبارك وتعالى. كذلك بالنسبة لهذه الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك، ومن حكمة الله جل وعلا أن ربط هذا الأمر اللي هو نزول الغيث من السماء، والذي هو من نعم الله تبارك وتعالى علينا، ربطه بأعمالنا وبذنوبنا وتقصيرنا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. المنع جزاهم الله تبارك وتعالى فيه بمنع، ألا وهو منع المطر من السماء. وبالتالي المسلم لا يجوز له أن يعتقد أن هذا بإرادته، يعني المطر بإرادته، يحب يروح يحب يجي يحب يسقط يحب يمتنع، هذا بإرادة خالقه تبارك وتعالى. وقرأوا الآيات الكثيرة في هذا الباب من الآيات الكونية المتعلقة بإنزال الغيث من السماء. وهذا من الجهل، لا يقول هذا إلا جاهل. وحتى لو كان يعني يمزح أو يتهكم، هذا لا يجوز أن يكون بهذه الصفة أبدا، التي تغير فيها عقيدة المسلمين، وربما يسمعها الصغير فيتربى وينشأ عليها، وهذا ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية. فالواجب على إخواننا أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، والقحط من الابتلاء الذي يوجب التضرع إلى الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا في مثل هذه الحالات أن نتضرع إلى ربنا تبارك وتعالى وأن نلح في الدعاء. ما بقاش ننتظروا حتى الشؤون الدينية تقولنا استسقوا ربكم، لا، نحن في كل وقت وحين نستسقي الله عز وجل أن ينزل علينا الغيث وأن لا يجعلنا من القانطين في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وأن يرحمنا برحمته وأن ينزل علينا الغيث عاجلا غير آجل وأن يرحم به العباد والبلاد، إنه سميع مجيب. والله تبارك وتعالى أعلم. هذا والله أعلم بالنسبة لأسئلة اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وإلى اللقاء القادم نواصل فيه ما بقي لنا من بعض أسئلة هذا اللقاء وأسئلة اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين. وجزى الله خيرا أخي يوسف وسائر إخواني القائمين على هذه الإذاعة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء. وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.